أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: طريقة قاعدة اللطف. الكلام في الإجماع عند الإمامية، والكلام بالخصوص في الأمر الثاني في المبحث، وهو المسالك التي سلكت لحجية الإجماع عند الإمامية. المصنف قال المعروف أربعة مسالك. المسلك الأول تقدم، وهو المسلك الحسي، وذكر المصنف بأن هذا المسلك إنما ينفع في زمان حضور الإمام عليه السلام، أما في زمان الغيبة فهذا المسلك لا ينفع. الكلام فعلا في المسلك الثاني، وهو مسلك طريقة اللطف. إجمالا نقول بأن قاعدة اللطف هي من القواعد المهمة في كلام العدلية، هذه القاعدة هي مستند للعدلية في جملة من المسائل العقائدية، فقاعدة اللطف يستدل بها على وجوب التكليف، أنه يجب على الشارع المقدس أن يكلف العبيد، أن يكلف المكلفين، لأنه في التكليف مصالح ودفع ماذا؟ مفاسد، فهذا فيه لطف، فالتكليف بالحقيقة هو لطف على العباد، فيستدل بقاعدة اللطف على وجوب التكليف، كما يستدل بها على وجوب البعثة، بعثة الأنبياء، أيضا هذا من اللطف، ويستدل بها بالعصمة على العصمة، هذا فيه لطف، عصمة الأنبياء فيه لطف على جميع المكلفين أيضا، مو فقط على النبي، ويستدل بها على الوعد والوعيد، وهكذا جملة من المسائل العقائدية الكلامية قاعدة اللطف تكون مستندا لها، ولذا تعتبر قاعدة اللطف من القواعد المهمة في علم الكلام. ودرسنا احنا في علم الكلام في الأبحاث العقائدية، درسنا هذه القاعدة. عليكم السلام. اللطف في اللغة هو له عدة معاني، من معانيه الرفق واللين، من معانيه الدنو وغيرها، عدة معاني للطف لغتان، الرفق، اللين أو الدنو أو غير ذلك. أما في الاصطلاح، في اصطلاح المتكلمين، فقاعدة اللطف هي من صفات الله تعالى الفعلية، من صفات فعل الله تعالى، ويقصد بها كل فعل يقرب ويدعو المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. كل فعل يدعو ويقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية هذه يسمي أي لطوف. المشهور في كلماتهم في كلمات المتكلمين بل في كلمات العدلية مطلقا أن اللطف من لوازم حكمته تعالى، فيرجع إلى هذه الصفة وهي صفة الحكمة. فاللطف يرجع إلى حكمته تعالى. ديش قالوا لأن ترك اللطف يستلزم نقض الغرض، ونقض الغرض خلاف الحكمة. فإذا اللطف هو حكمة، فاللطف يرجع إلى الحكمة لأنه من دون لطف سيكون ناقضا لمن؟ ناقضا لغرضه، وهذا خلاف الحكمة. فلا بد أن يفعل شنو؟ فلا بد أن يفعل اللطف. مثلا من نجي إلى العصمة، إذا لم يجعل الأنبياء معصومين، لم يكونوا معصومين، هو غرضه هداية الناس واتباع الناس وانقيادهم للأنبياء، من دون عصمة هذا الغرض شنو؟ لا يحصل. واضح إن شاء الله. فيكون ماذا؟ فيكون ناقضا لغرضه، وهذا خلاف الحكمة. على كل حال قالوا بأن قاعدة اللطف ترجع إلى الحكمة، هذا إجمالا كلام إجمالي عن قاعدة اللطف. إذا تحبون راجعوا المطولات فيها أبحاث كثيرة. هاي القاعدة يستدل بها في محل الكلام على حجية الإجماع، بل بعبارة أخرى يستدل بها في محل الكلام على استكشاف قول المعصوم من الإجماع، بالنتيجة يثبت حجية الإجماع. كيف؟ يقول إذا اتفق العلماء في عصر من العصور اتفقوا على شيء، أجمعوا على شيء، فالمعصوم عليه السلام لا بد عليه أن، إذا كان الإجماع ليس صحيحا، إذا كان ما أجمعوا عليه ليس صحيحا، لا بد عليه أن يبين خلاف ما أجمعوا عليه وأن هذا ليس صحيح. هسه إما أن يبينه بالطرق الظاهرة أو بالطرق الخفية، إما أن يكون المعصوم ظاهرا ويبين هذا الشيء لهم علنا، وإما أن يبينه لا بطرق ماذا؟ خفية، كما في زماننا هذا في زمان غيبة الإمام عليه السلام. ولو ماذا؟ بأن يخرج لهم أحدا يبين الخلاف في المسألة مع الدليل، حتى شنو؟ حتى يردعهم عما أجمعوا عليه. فالمعصوم لا بد عليه أن يرجعهم إذا كان ما أجمع عليه ليس صحيحاً. ليش لا بد أن يردعهم؟ لأنه إذا لم يردعهم إما مات حكم أصلاً، وهذا ما معقول. ليش؟ لأن لكل واقعة حكم، إما الحكم يرتفع مات حكم، وإما لا، هو المعصوم ماذا؟ نبذ غرضه ولم يأتي بوظيفته وبمهمته. فإن من أهم وظائف الإمام تبليغ الأحكام. واضح إن شاء الله. فلا بد عليه أن يبين حتى لا يكون ناقضا لغرضه، فيكون هذا من اللطف. قلنا لأن اللطف ترجع علما للحكمة ونقض الغرض. فإذا لم يبين يكون ناقضا لغرضه، لا بد عليه من البيان ومن الرد، هذا مقتضى اللطف. فإذا لم يبين ولم يردع، إذن ما أجمع عليه ماذا؟ صحيح. واضح إن شاء الله. وكأنما قياس استثنائي، نقول لو كان المعصومون لا يرضى ما أجمعوا عليه، بأن كان خلاف الواقع ما أجمعوا عليه لردع وبين، لكنه لم يردع، إذن هو راض. إذن ما أجمعوا عليه ليس خلاف الواقع، وهو المطلوب، ثبت حجيته. هاي الملازمة منين نجيبها؟ لو كان المعصوم ليس راضيان وما أجمعوا عليه خلاف الواقع لردع، منين نجيبها هاي؟ الملازمة بين كون ما أجمعوا عليه خلاف الواقع وبين الردع، نجيبها من قاعدة اللطف. الدليل على هذه الملازمة هي قاعدة اللطف، فإن مقتضى اللطف ماذا؟ أن يردع المعصوم، وإلا إذا لم يردع يكون ناقضا لمن؟ لغرضه، وهذا خلاف اللطف. واضح إن شاء الله. هاي هي، أو هذا هو الطريقة الثانية والمسلك الثاني الذي اتبعه الشيخ الطوسي. بل قال الشيخ الطوسي أن استكشاف قول المعصوم من الإجماع ينحصر بهذه الطريقة. ثم المصنف يقول يبدو بأن هذه الطريقة قد ذكرت قبل الشيخ الطوسي. نعم الشيخ الطوسي تبناها، ولكن ليس الشيخ الطوسي أول من ذكرها. هذا منين نجيبه؟ باعتبار أن السيد المرتضى قدس الله نفسه قد ذكر هذه الطريقة وناقشها، لأن السيد المرتضى يبني على الطريقة الأولى الحسية، ذكر هذه الطريقة وناقشها. من هذا يبدو أن هذه الطريقة موجودة قبل الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن السيد المرتضى هو قبل الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله. فإذا كان السيد المرتضى ذكر هذه الطريقة وناقشها، فهذه الطريقة موجودة مذكورة قبل الشيخ الطوسي. بس على كل حال الشيخ الطوسي ذكرها أو مذكورة قبل الشيخ الطوسي. هذه الطريقة فيها لازمان، هذه الطريقة لها لازمان. اللازم الأول أن المخالف لا يقدح بالإجماع وفي حجية الإجماع بهذه الطريقة مطلقا، سواء كان المخالف معلوم النسب أو مجهول النسب، بخلاف الطريقة الأولى. الطريقة الأولى إذا كان معلوم لا يقدح، مجهول يقدح. أما على هذه الطريقة لا يقدح مطلقا، المخالف لا يقدح مطلقا. ولكن متى هذا؟ طب معلوم النسب واضح، ومجهول النسب يقول هذا مع العلم بعدم كونه الإمام. واحد. اثنين، ولم يكن معه برهان، بهذين الشرطين لا يقدح. المخالف بهذين الشرطين لا يقدح. شنو الشرطين؟ مع العلم بأنه ليس الإمام. اثنين، ليس له برهان ودليل. العلماء قالوا بوجوب هذه الصلاة، هو يقول بعدم وجوبها مثلا. هذا عدم الوجوب لم يأتي عليه ببرهان ودليل، فمخالفة لا تقدح سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب. ليش؟ لماذا؟ لأنه إحنا قلنا بناء على طريقة الحس، شوفوا، عفوا، بناء على طريقة قاعدة اللطف، شلون نستكشف قول المعصوم ورضا المعصوم؟ نستكشفه من عدم ردعه. يجب عليه أن يردع، إذا لم يردع هذا خلاف الغرض، يكون ناقضا لغرضه. خب هذا الردع يحصل إما هو المعصوم يقول هذا إجماعكم مو صحيح، وإما لا، يظهر شخص يقول هذا الإجماع مو صحيح، يخالف الإجماع ويأتي ببرهان، فمع البرهان يكون الردع. أما مجرد أن يخالف شخص من دون أن يأتي ببرهان، هذا لا يكفي في الردع، حتى لو مجهول، حتى لو معلوم ما يكفي، مجهول النسب أو معلوم النسب. فيبقى على الإمام لابد عليه أن يردع حتى مع وجود هذا المخالف. فإذا لم يردع إذن هو راضٍ. واضح إن شاء الله؟ فالمخالفة لا تضر، هذه المخالفة مخالفة الشخص الذي لا نعلم بأنه الإمام. واحد. اثنين، ليس له برهان، هاي مخالفته لا تضر في استكشاف قول المعصوم من الإجماع. ليش لا تضر؟ لأنه هذا لا يوجب الردع، فيبقى على المعصوم أن يردع، وإلا يكون ناقضا لغرضه. إذا لم يردع إذن نستكشف قوله من ذلك الإجماع، وهو أنه ذلك الإجماع موافق للواقع، واضح إن شاء الله. ولذا المخالفة لا تضر سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب بهذين الشرطين. نعم، وهي أنه لا يعلم بأنه الإمام وليس لديه برهان. أما إذا علم أنه الإمام خلاص، بعد واضح ردع، بعد ما هذا يجيب برهان، هو الإمام يقول هذا الإجماع مو صحيح، أو لا، لم يعلم أنه الإمام ولكن كان لديه برهان، هذا يكتفي، الإمام يكتفي بذلك مو، فلا يحتاج إلى أن يردع، هذا جاء لكم ببرهان. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ لا نستكشف رضا الإمام وأن الإجماع صحيح إذا كان له برهان. أما إذا لم يعلم أنه الإمام، خيقول هذا قول مو حجة، ولم يأتي ببرهانه قول مو حجة، هذا واضح إن شاء الله؟ فلا تؤثر مخالفته في استكشاف قول الإمام من ذلك الإجماع بناء على قاعدة اللو بخلاف وين في الإجماع الحسي؟ في الإجماع الحسي مخالفة مجهول النسب تضر. ليش؟ لأن الإجماع الحسي مو قائم على قاعدة اللطف، وإنما قائم على أننا استقرأنا أهل المدينة مثلا ونقطع بأن الإمام أحدهم، فنعلم بقول الإمام قطعا. فإذا خالف مجهول النسب خب نحتمل أن هذا هو الإمام، واضح؟ وحينئذ يقدح في الإجماع، فلا نقطع بأن قول الإمام من ضمن المجمعين. فهناك يختلف استكشاف قول الإمام يختلف، أما هنا لا، استكشافه بقاعدة اللطف، فهذه القاعدة تعمل حتى مع مخالفة ماذا؟ شخص لا نعلم بأنه الإمام وليس لديه برهان، تعمل القاعدة. يعني يبقى وظيفة الإمام أن يردع، فلا يكتفى بذلك لأن ذلك لا يحقق الرد. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني، هاي الطريقة، طريقة قاعدة اللطف، لا يستكشف منها قول الإمام، لا يستكشف منها قول الإمام، إذا كان هناك آية قرآنية أو أحاديث قطعية تبين خلاف ما قام عليه المجمعين، أكو آية قرآنية، أكو سنة قطعية تبين بأن الحكم هو استحباب، هم أجمعوا على الوجوب، يقول في هذه الحالة لا تجري قاعدة اللطف، فلا نستكشف من إجماعهم رضا الإمام. ليش؟ لأنه هناك ما يصلح للردع وهو حجة، الآية القرآنية، السنة القطعية، هذه حجة وصالحة للردع. بعد الإمام ما يحتاج لمن؟ إلى أن يردع. فيمكن أن يكون الإمام قد اكتفى بهذه السنة وبهذه الآية، هاي حجة لمو حجة عليهم، حجة عليهم، فالإمام يكتفي بذلك، وليس وظيفته حينئذ ماذا؟ أن أحسنتم، أن يردع بغير ذلك، يكتفي بهذا. فلا نستكشف من إجماعهم ماذا؟ قول الإمام عليه السلام. قال طريقة قاعدة اللطف، وهي أن يستكشف عقلا. ليش عقلا؟ قالوا قاعدة اللطف مبنية على أساس عقلي، أن هذا نقض للغرض، ونقض الغرض ماذا؟ قبيح، لا يمكن أن يسلبنا الحكيم. وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاقي، يستكشف رأي المعصوم من اتفاق من عداه، من عدا المعصوم من العلماء، بخلاف الجنو طريقة الحس مو يستكشف من إجماع من عداه، لا، هو في ضمن ماذا؟ في ضمن المجمعين، لذلك عبرنا عنهم بالإجماع الدخولي. أما هنا الإمام ليس من ضمن المجمعين، من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة، خفية كانت أو ظاهرة، إما بظهوره، أما بظهوره نفس، إما شو عندكم العبارة؟ عندكم ها بظهوره، بظهوره نفسه يعني، أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، فكون يردع بأحد الطريقتين، إما أن يظهر بنفسه، وإما ماذا؟ بأن يبين الحق في المسألة بإظهار شخص، هذا الشخص ماذا؟ يظهر الحق في المسألة. فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمته، قلنا احنا قاعدة اللطف من القواعد المهمة في علم الكلام، ويستدل بها على وجوب نصب الإمام على عصمته كما تقدم. كذلك تقتضي قاعدة اللطف، تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة. ليش؟ لأنه إذا لم يظهر هذا يكون ناقضا لمن؟ لغرضه كما قلنا، وهذا خلاف الحكمة التي يتفق المفتون فيها في المسألة على خلاف الحق. فإذا كان المفتون قد اتفقوا على خلاف الحق لابد ماذا؟ لابد أن يردع، وإلا إذا لم يردع للزم سقوط التكليف بذلك الحكم، إما ماكو تكليف يسقط التكليف، أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله، وهو تبليغ الأحكام المنزلة. الإمام شلون يخل بوظيفته وينقض غرضه؟ هذا مستحيل، فلا بد عليه أن يردع. وهذا قلنا المدرك لقاعدة اللطف أصلا، قاعدة اللطف ترجع إلى الحكمة، فإن خلافها يكون نقضا للغرض. قال: وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها في هذه الطريقة. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه، عن السيد المرتضى في رد هذه الطريقة، العدة للشيخ الطوسي نقل كلام السيد المرتضى أنه رد هذه الطريقة، يستظهر من ذلك كونها، كون هذه الطريقة معروفة قبل الشيخ أيضا، قبل الشيخ الطوسي. لازمان لهذه الطريقة، اللازم الأول قال: ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالف مطلقا، سواء كان المخالف من معلوم النسب أو مجهوله، ولكن بشرطين. الشرط الأول مع العلم بعدم كونه الإمام، واحد. اثنين: ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى. لهذين الشرطين المخالفة لا تضر. لماذا؟ لأن هذا المخالف الذي لا نعلم بأنه الإمام وليس معه برهان، كلامه ليس حجة ولا يصلح للرادع، فيبقى وظيفة الإمام أن يردع. فإذا لم يردع نستكشف ماذا؟ رضاه، وأن الإجماع مطابق للواقع. هذا اللازم الأول، واضح هذا؟ اللازم الثاني قال: ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية كشفه عن ماذا الإجماع؟ كشفه عن قول المعصوم وعن رضا المعصوم. ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين، وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف. ليش؟ لأن قطع حجة هاي، فيكتفي الإمام بها، واضح؟ لا أقل من احتماله، احتمال أن الإمام، احتمال الاحتمال كافي لمكافي، كافي. ليش؟ لأن إحنا نريد نستكشف على نحو قطع. فما دام أكو احتمال أن الإمام لم يردع اعتمادا على هذه الآية، فلا نستكشف رضاه على نحو القاطع. قال: إذ يجوز، يجوز ها احتمال، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق. يجوز، يحتمل، هذا الاحتمال كاف في عدم الاستظهار القطعي من هذا الإجماع، عدم الاستكشاف القطعي من هذا الإجماع. هاي هي
لأن من دلالة الآية
لا مو دلالتهم واضحة، هم ما فهموا، ما هي في نفسها حجة يفهم من هذا، يمكن فهمه منها، هم ما فهموا من هذا. فإذا هو أدى وظيفته، وظيفته مؤدات، واجب عليه ماذا؟ أن يبين شيء حجة، هذا الحجة حاصل. أما هم ما فهموا هذا شيء آخر. يعني الإمام والشارع واجب عليه أن يوصل هذه الروايات مثلا والأدلة، يوصلها إلى باب كل مكلف، لو أن يجعلها في مظانها وهم يرجعون إليها. قالوا كافي أن يجعلها في مظانها، فهو كافي أن يجعلها في مظانها، هاي وظيفته. أزيد من هذا مو لا أقل نحت من هذا، واضح إن شاء الله. فحتى إحنا نقول هذا الذي الإمام الجد روايات هسه موجودة وجد كذا، الإمام ما وصلت إن الإمام أخل بوظيفته، لا، الإمام واجب عليه أن يبلغ الأحكام، بلغها الإمام. أما أنها تصل فعلا إلى المكلف بهذه الطريقة بأن يدق الباب باب، مو واجب عليها أن يجعلها في مظانها، بحيث لو فتش عنها لعثر، هاي وظيفته، أكثر من هذا مو وظيفته. فهذه الآية إذا كان يفهم من هذا فهو قد أدى وظيفته، مو واجب عليه أن يفهمهم إياها. فإذا قلنا هذا لا أقل من احتماله، هذا كافي في القدح في الاستدلال. تفضل. هو هذا أقول مو هاي وظيفته، وظيفته أن يبلغ الأحكام وأن يجعلها في مظانها لهداية الناس وإرشادهم، هاي وظيفته الإمام.
ليس الهداية،
شلون يهديهم؟ يروح يدق باب باب؟
لا، بس
بأن يجعلها في مظانها، هو هذا هسه لا أقل أقول من احتمال هذا. فحينئذ يقدح بالاستدلال. تعكم تبحث الكبرى، هاي هل وظيفة الإمام أنه أن يوصل إليهم هاي الطريقة اللي تفضلت بها أو لا؟ المعروف مو هذا الشيخ، المعروف أن الإمام يجعلها في مظانها. الطريقة الثالثة طريقة الحادث، وهاي الطريقة هي التي يبني عليها المتأخرون في استكشاف قول المعصوم من الإجماع. وحاصل هذه الطريقة أن الفقهاء إذا أجمعوا على شيء، فقهاءنا الإمامية بالخصوص إذا أجمعوا على شيء فلا بد أن يكون إجماعهم لأجل مستند، صحيح؟ إجماعهم ما يمكن أن يكون من دون مستند، وإنما تابع للأهواء وللرغبات وأبدا. ليش؟ لورعهم وتقواهم. نجزم أن الفقهاء إذا أجمعوا على شيء فهذا إجماعهم لا بد أن يكون لأجل ماذا؟ لأجل مستند، لأننا نعلم وثاقتهم وورعهم في الأحكام وفي الدين، هذا معلوم لا إشكال فيه. فإذا كان إجماعهم لأجل مستند، وهذا المستند المفروض أنه لم يصل إلينا، ليش؟ لأن إذا المستند وصل إلينا بعد إحنا نرجع لمن؟ نرجع للمستند بالروايات، ليش نرجع للإجماع؟ فإحنا نريد نستدل بالإجماع على حكم ما مع عدم وجود دليل خاص عليه. هذا المستند لم يصل إلينا، إذا كان هذا المسند لم يصل إلينا من رواية من آية قرآنية من كذا إلى آخره، فلا بد أن يكون هذا الحكم قد أخذوه من الإمام يدا بيد. ليش؟ لما ذكرنا من أن إجماعهم مستحيل أن يكون من دون، عادة مستحيل أن يكون من دون مستند، أن يفتوا من دون دليل، نحرز عدم هذا. واضح إن شاء الله؟ خب إذا كان مستند، وين المستند؟ هذا لم يصل إلينا. إذا لابد أن يكون مستندهم هم أخذوا هذا الحكم من الإمام يد بيد، فإن الإمام رئيسهم وقائدهم، فهم لما يفتون يرجعون إلى من؟ يرجعون إليه. بحيث كان حكم هذه المسألة حكما واضحا في زمانه، أن هذا حكم قطعا مأخوذ من الإمام، حكم هذه القضية واضح، فهم يفتون ماذا؟ يفتون لأجل ذلك، بحيث أجمعوا كلهم ماذا؟ على هذه المسألة. خصوصا لاحظوا أن الفقهاء مختلفون في كثير من المسائل والأحكام، مختلفون في كثير من المسائل، كل واحد له رأيه في فهم تلك الرواية، هذا قد يقول بالاستحباب، ذاك قد يقول بالوجوب، ذاك في بعض التفق، كثير من الأحكام مختلفين. فلما يأتون ويتفقون على حكم ما ويجمعون عليه مع أنه لا مستند بين أيدينا عليه، لابد أن يكون هذا إجماعهم ناشئ من أنهم أخذوه من الإمام، ومستندهم في ذلك أن هذه القضية واضحة أخذوها من الإمام، فكان هناك وضوح في ذلك الزمان على تلك المسألة، بحيث أدى علما هذا الوضوح إلى إجماعهم على تلك المسألة. شلون اتفقوا؟ لابد أن يكون أمرا واضحا هذا في زمانهم. نعم في زماننا إحنا المتأخر أصبح هذا الأمر ماذا؟ ليس واضحا. واضح إن شاء الله. فأجمعوا كلهم ماذا؟ على هذه المسألة، هذا الإجماع الحسي، الإجماع الحدسي. وهذا الإجماع اللي يقولون ماذا يضر به إذا أكو مستند، أو نحتمل أن هذا مدرك له، يقول هذا إجماع ماذا؟ إجماع مدركي. الإجماع المدركي ليس حجة. شنو الإجماع المدركي؟ يعني هذا الإجماع كان مستندا إلى هذه الرواية التي بين أيدينا، فقال بعد علما نرجع للإجماع، نرجع للرواية نشوف هاي الرواية صحيحة ولا مو صحيحة، تامة ولا مو تامة عندنا. احنا ما نقلد الفقهاء، مجتهد ما يقلد الفقهاء الذين قبله، فيرجع للرواية. أما إذا ماكو رواية يقول ها إذا إجماعهم لأجل الوضوح، هذا كما كان أمرا واضحا، خب إذا كان أمرا واضحا بهذه الطريقة فهو حجة المحجة، فيستكشف منه ماذا قول الإمام. أما إذا إجماعهم كان مستند إلى رواية، خبايا الرواية استندوا إليها وفهموا منها باجتهادهم، خب اجتهادهم حجة عليهم مو حجة عليهم. واضح إن شاء الله؟ لذلك يضر المدرك، بل احتمال المدركية ماذا؟ احتمال المدركية يضر. فالمتأخرون لما يناقشون بالإجماع يناقشون بهذا النقاش، أن هذا مدركي أو أن هذا محتمل المدركية، فكل ماكو مستند، فإذا ماكو مستند إذا استنادهم علما للوضوح، فإذا كان وضوحا بعد هذا حجة، هذا فهذا مو ناشئ ماذا؟ الحكم عن اجتهادهم حتى نقول اجتهادهم ليس حجة علينا، لا، بل ناشئ اجتهادهم عن وضوح لقول الإمام عليه السلام ولحكم الإمام عليه السلام. هاي الطريقة لازمها. أنه مخالفة معلوم النسب ومجهول النسب أيضا يضر ماذا؟ يضر بحجية هذا الإجماع. إذا خالف مجهول النسب أو معلوم النسب فهذا الإجماع ليس حجة. ليش؟ لأنه لا يستكشف حينئذ حين المخالفة قول الإمام باعتبار أن استكشفنا قول الإمام من إجماعهم بأنهم إذا أجمعوا فهذا مستند إلى الوضوح المدرك الوضوح. طب لو كان المدرك الوضوح لما خالف هذا سواء كان معلوم النسب أو ماذا؟ إذا ماكو وضوح. واضح إن شاء الله؟ فمجهول النسب يخالف أو معلوم النسب يقدح في حجية هذا الإجماع، لأنه إنما كان هذا الإجماع حجة واستكشف منه قول الإمام باعتبار أن انتهينا إلى أن المدرك ووضوح تلك المسألة في زمان المجمعين. طب لو كانت المسألة واضحة في زمان المجمعين لما خالف هذا. فإذا خالف هذا سواء كان مجهولا أو معلوما للنسب إذن لا وضوح، فلا بد أن يكون إجماعهم إجماع الباقين غير هذا المخالف ناشئ عن اجتهاد، واجتهادهم ليس ماذا؟ ليس حجة علينا. واضح إن شاء الله؟
فضل. وليس الإجماع في زمان الحجة،
أما في زمان ليس حجة. أحسنتم، لذلك قالوا إجماع المتقدمين هو الحجة مو إجماع ماذا؟ المتأخرين. ليش؟ لأنه ما معقولة أنه في زمان أكو وضوح في الزمان السابق ماكو وضوح. إذا قلنا إجماع المتأخرين حجة يعني المتقدمين حتى لو خالفوا، فما معقولة في الزمان المتقدم ماكو وضوح وفي زماننا المتأخر شنو أكو وضوح؟ ما معقولة هذا. ليش؟ لأنه كلما تقدم الزمان كلما زاد الخفاء، هم أقرب إلى عصر الناس وأقرب إلى المعصوم، فلا أشكال بأن الوضوح عندهم أكثر مما هو ماذا عندنا. قال طريقة الحدس وهي أن يقطع أو يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإماميات وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه من هذا الاتفاق يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب. في غير مذهبنا هذا ممكن يبنوا على الاستحسان وعلى، أما في مذهبنا لا، فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه وهو الإمام. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه. هسه هاي من المصنف ما أعرف شنو السبب، ليش إلى العصر الذي نحن فيه؟ يكفي إجماع المتقدمين كما هم يبنون على هذا العلماء، لأن اتفاق أهل عصر واحد مع ما إيه هذا صحيح، لأن اتفاق عصر واحد يعني زماننا مع مخالفة من تقدم يقدح في حصول القطع، ولكن العكس شنو؟ أن المتقدم ماذا؟ مجمع والمخالف متأخر، هذا يقدح
المصنف جاب الأمر الواضح وترك الخفي. واضح؟ إيه صحيح. إذا أجمع المتأخرون وخالف المتقدم، إيه هذا يقدح. ولكن تقول لي العكس يقدح ولا ليش يقدح العكس؟ مو واضح. قال بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. ليش يقدح؟ لما ذكرنا، لأنه إذا خالف بعد يعني أن إجماعهم ليس مستندا إلى الوضوح، لأنه لو كان أمرا واضحا لما خالف هذا، وإنما إجماعهم مستندون إلى اجتهادهم واجتهادهم حج عليهم. قال طريقة التقرير يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.